الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك، فلما بعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. هذا الباب في نظر الرجل إلى من يريد أن يتزوجها. قال: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. وهذا الذي يعرف شرعا بالخطبة، يعني الخطبة بكسر الخاء تعريفها شرعا طلب المرأة للزواج. طلب المرأة للزواج شرعا يقال عنها خطبة. قال: فإن أجيب إلى طلبه فلا يعدو أن يكون وعدا بالزواج ولا ينعقد به النكاح، فتظل المرأة أجنبية عنه حتى يعقد عليها. والخطبة هي مقدمة النكاح، لا يترتب عليها ما يترتب على النكاح. والخطبة ليست شرطا في صحة النكاح، فلو تم النكاح بدون خطبة كان صحيحا، فهي وسيلة، هي وسيلة لغاية. فهي عند الجمهور، جمهور العلماء، أنها جائزة لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فقالوا الجمهور، قالوا أن الخطبة جائزة لأنها وسيلة إلى غاية، وهو الزواج والنكاح. فالخطبة هي طلب المرأة الزواج، الوعد بالزواج، هذا يسمى في دين الله خطبة. ومن الذي تخطب إليه المرأة؟ الأصل أن يطلب الزواج بالمرأة من وليها، كما مر معنا اشتراط الولي في الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا أخوك. فقال: أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. رواه الإمام البخاري. وكذلك قالوا: يشرع للولي أن يعرض موليته على الرجل الصالح، يشرع للولي أن يعرض موليته على الرجل الصالح. بوب الإمام البخاري، قال: باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. وقال الشيخ الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة عرضها على عثمان وعرضها على أبي بكر، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ يعني ما لك تختار وتبالغ في اختيار قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يقول: أنت ما لك أنت تنكح من نساء قريش وتدع أقاربك، لماذا لا تنكح من أقاربك؟ قال ها عندكم شيء، يعني هل عندكم من النساء شيء؟ قال نعم، بنت حمزة ابن عبد المطلب، يعني عمك، يعني ابنة عمك، هل لا تزوجت ابنة عمك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فحمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو عمه نسبا لكن أخوه من الرضاعة، فقال لا تحل لي. فإذا علي عرض هنا، عرض تلك البنت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء خص عرض المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت ابنة أنس ما أقل حياءها، يعني هذه امرأة تقول ألك حاجة بي، يعني للزواج، تقول ابنة أنس ما أقل حياءها وسوءتها، يعني امرأة تقول لرجل ألك حاجة بي يعني للزواج. فقال أنس رضي الله عنه لابنته، قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه، رواه الإمام البخاري. فالعرض المرأة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في الخطبة من النساء التي لا يجوز خطبتهن؟ مر معنا المحرمات من النساء سواء على سبيل التأبيد أو على سبيل التأقيد، هذا يحرم على أن يكون هناك النكاح أو التقدم للنكاح، ويحرم أن تكون الخطبة. المحرمات على سبيل التأبيد أو على سبيل التأقيد. ثانيا قالوا المرأة المعتدة في فترة العدة، المرأة المعتدة في فترة العدة لا يجوز أن تخطب. الآن المعتدة لا تخلو من حالات، أن تكون معتدة عدة وفاة، امرأة مات عنها زوجها، فهل يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاث أشهر، عدتها أربعة أشهر عشر أيام، هل يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها في فترة عدتها؟ قالوا لا يجوز لأحد أن يصرح لها بالخطبة، كأن يقول أريد أن أتزوجك، لا يجوز، أو إذا انقضت عدتك تزوجتك. اتفق الفقهاء أنه لا يجوز لأحد أن يصرح بخطبة المرأة المعتدة التي من عدتها من وفاة زوجها، مات عنها زوجها، لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها وأن يصرح بذلك. لكن وانتبهوا لهذا، يجوز له أن يعرض، ففرق بين التعريض والتصريح. التصريح أريد أن أتزوجك، إذا انقضت عدتك تزوجتك، تصريح هذا. لكن هناك شيء اسمه التعريض. التعريض كيف التعريض؟ قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. طب ما هو التعريض؟ التعريض أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على المقصود، يضمن الكلام تضمينا، يقول مثلا من يجد مثلك، أو يقول مثلا، يقول لها إذا انقضت عدتك فأخبرينا. ومن صور التعريض ما ذكره ابن عباس، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال كأن يقول إني أريد التزويج ولوددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة. هل صرح بخطبتها؟ هل قال لها أنا أريد أن أتزوجك؟ قال أنا أود أن أتزوج وأود والله أن ييسر الله لي امرأة صالحة. هذا اسمه إيش؟ تعريض. هذا جائز في العدة؟ نعم، في المرأة المعتدة عدة وفاة، عدة وفاة يعني مات عنها زوجها وهي في العدة، التصريح بخطبتها حرام باتفاق الفقهاء، التعريض بخطبتها يجوز، التعريض تعريضا هذا يجوز. إذن المرأة المعتدة عدة وفاة تصريحا لا يجوز، التقدم لخطبتها صراحة لا يجوز، تعريضا يجوز. ثانيا أن تكون المرأة معتدة من طلاق رجعي، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، قد مر معنا أن الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأولى فتعتد كم العدة؟ 3 قروء، 3 حيضات. الآن طلقها الثانية تعتد، الآن في هذه المدة هي في حكم الزوجة، في حكم الزوجة، لو قال لها أرجعتك رجعت، لو مات عنها ترثه، لو مات عنها في فترة العدة ترثه. المرأة اللي مطلقة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية في فترة العدة، العدة 3 قروء 3 حيضات، حاضت مرة حاضت مرتين ما زالت زوجة، حاضت 3 مرات انتهى الآن، واغتسلت من الحيض انتهى الآن، انتهت عدتها، عقد مهر جديد. لكن في فترة العدة الآن هذه اسمها امرأة معتدة من طلاق رجعي، يعني يحل زوجها أن يرجعها، طلقها الأولى أنت طالق، مكثت شهرا مكثت شهرين، والآن في هذه الفترة طلقها زوجها المرة الأولى أو الثانية، هل يجوز لأحد أن يتقدم لها في هذه الفترة؟ تصريحا لا يجوز البتة. هل يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها؟ لا، لا يجوز البتة، لأن لها حكم الزوجة، هي ما زالت متزوجة. نقولكم إذا مات عنها زوجها ترثه، ما دام هي في العدة، عدة المطلقة رجعيا، ما دام ترثه إذا مات عنها زوجها. الآن تصريحا يجوز؟ لا يجوز. طب تعريضا يقول لها أريد التزويج، أريدت أني أن يسر الله لي امرأة صالحة، كذلك لا يجوز. فالمرأة المعتدة من طلاق رجعي لا يجوز التعريض ولا يجوز التصريح بخطبتها، هذا حرام أيها الإخوة، لأنها ربما ترجع لزوجها، وعلى هذا اتفاق الفقهاء. إذن لا يجوز تصريحا ولا تعريضا. المرأة المعتدة عدة رجعية من طلاق رجعي، طلاق رجعي يعني طلاق رجعي اللي هو الأولى والطلقة أو الطلقة الثانية، الأولى الطلقة الأولى والطلقة الثانية. طيب الحالة الثالثة، إذن الحالة الأولى معتدة عدة وفاة، مات عنها زوجها، عدتها 4 أشهر 10 أيام، يجوز التصريح بالخطبة؟ لا، لا يجوز. تعريض؟ نعم يجوز. طيب الحالة الثانية، المرأة المعتدة من طلاق رجعي، طلقة أولى طلقة ثانية، الآن هل يجوز التصريح بالخطبة؟ لا. هل يجوز التعريض؟ لا، لأنها ما زالت في حكم الزوجة. الآن الحالة الثالثة، أن تكون معتدة من طلاق بائن، أن تكون معتدة من طلاق بائن، بائن يعني بانت من زوجها، انتهت عدتها، امرأة انتهت عدتها، أو من طلاق بائن انتهت عدتها لا تصبح بائنة بينها صغرى، قدم لها الخطاب، يجوز أن يصرح ويجوز أن يعرض لا بأس، لأن انتهت عدتها، انتهت عدتها البائن بينونة صغرى. لكن نتكلم طلاق بائن اللي هو الطلقة الثالثة اللي بسموه بائن بينونة كبرى، واحد طلق امرأته طلقة ثالثة، طلقة ثالثة، الآن عليها عدة ولا ما عليها يا جماعة؟ طلقها الطلقة الثالثة عليها عدة ولا ما عليها؟ عليها عدة طبعا، عليها عدة. طب لماذا العدة؟ ما هي لا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره، أم هي هذه العدة حتى يجوز لها نكاح زوج آخر؟ واحد طلق امرأته طلقة أولى طلقة ثانية بعدين طلق الثالثة أم صرت ترجع له؟ ما بصير، هذه اسمه طلاق بائن بينونة كبرى، عليها عدة ولا ما عليها؟ عليها كم؟ 3 قروء، 3 قروء، تعتد ب3 حيضات، الطلقة الثالثة حتى 3 حيضات، بس مش طلاق رجعي الآن،
زوجها ما بقول أرجعتك، انتهى. بل هذه الحالة لا تمكث معه ولا تمكث في بيته. طلق الثالثة لا يجوز أن تمكث في بيته، خلص امرأة غريبة عنه. فهذه المرأة طلقت بائن بينونة كبرى. الآن في حالة العدة اللي هي ثلاثة قروء، هل يجوز التعريض التصريح بخطبتها؟ التصريح بخطبتها في حال العدة؟ قالوا لا يجوز التصريح بخطبتها بالاتفاق. التصريح امرأة مطلقة الطلقة الثالثة، التصريح وهي في العدة، والله مكثت شهر من عدتها، يجي واحد يقول أنا بدي أتزوج، تصريحا لا يجوز. إذن معتدة ولو بائن بينونة كبرى لا يحل أن ترجع لزوجها الأول، لكن ما زالت في العدة، فالتصريح بخطبتها لا يجوز اتفاقا. لكن يجوز التعريض على قول جمهور العلماء، وهذا مذهب مالك والشافعية، والأظهر عند مذهب الإمام أحمد لقول النبي لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. والنووي رحمه الله يقول فيه جواز، عن حديث فيه جواز التعريض بخطبة البائن، قال وهو الصحيح عندنا، قال وهو الصحيح عندنا. فالمرأة التي طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا آخر وبعدين يطلقها وترجع الأول، الآن هل يجوز خطبتها أو لا؟ تصريحا في العدة لا يجوز، تعريضا يجوز. إذن صار عندنا ثلاث حالات: حالة امرأة معتدة من عدة وفاة مات عنها زوجها، يجوز التصريح بخطبتها؟ لا. التعريض؟ نعم. الآن امرأة مطلقة طلاق رجعي، طلقة أولى طلقة ثانية، لا يجوز لا التصريح ولا التعريض. الآن النوع الثالث، الحالة الثالثة، امرأة معتدة، معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى، هي ما زالت في العدة، التصريح لا يجوز والتعريض بخطبتها تعريضا يجوز. طبعا الواحد بيقول يا أخي إيش الفرق تصريح تعريض؟ نقول هذا من روح الشريعة ومراعاة حال الأمر أيها الإخوة. يعني امرأة مثلا مات عنها زوجها، يجي بالله عليك واحد بعد أسبوع يقول أريد أن أتزوجك، الله لا يعطيك العافية، رجل امرأة مات زوجها من أسبوع، تراعي الشريعة مشاعرها، مشاعر هذه المرأة. لكن لو واحد قال لو وددت وبعث والله والدته كذا، والله ابني بدور على امرأة صالحة، هي بتفهم انه ان شاء الله بس تنهي العدة ان شاء الله بنيجي ومنخطب الان، مراعاة لشعورها. كذلك امرأة طلقت الطلقة الثالثة بعد اسبوع تقول والله نريد ان نتزوجك ونحو ذلك، هذا يخالف الشعور الصحيح. الان تعرض تعريضا، قضت العدة فيجوز له ان يخطبها، يجوز له ان يخطبها. وذلك الزواج في العدة لا يجوز. إذا خطب المرأة في عدتها خطبة صريحة ثم تزوجها بعد انقطاع عدتها كان آثما. واحد خطب امرأة في عدتها، قدم للمرأة في عدتها أثناء العدة ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها، فما حكمه؟ لو بعد انقضاء عدتها تزوجها كان آثما، لكن الزواج صحيح، الزواج صحيح. خطب المرأة في، يعني قدم للمرأة، طلبها صراحة في عدتها، قال للمرأة أنا أريد أن أتزوجك، لكن ما تزوجها، بعد العدة تزوجها، هذا آثم، خالف الشرع. لا يجوز أن يخطبها في عدة، يعني أن يعدها بالزواج في عدتها وتزوجها بعد العدة، الزواج صحيح لكنه آثم. أما إذا تزوجها في عدتها فالزواج باطل. لو أن رجلا تزوج امرأة، يعني عقد عليها في عدتها، فالزواج باطل ويفرق بينهما، يفرق بينهما وتكمل عدتها، يفرق بينهما وتكمل عدتها. فإذا هذا مسألة من يجوز التقدم لخطبتها ومن لا يجوز. المحرمات من النساء لا يجوز التقدم لخطبتهن، المرأة المعتدة في الحالات التي ذكرناها في الحالات التي ذكرناها، فعند ذلك لا يجوز التصريح بخطبتهن. طب المرأة المعتدة من نكاح فاسد مثلا أو من فسخ، ليس من طلاق، من فسخ، مثل اللعان، يحصل بين الرجل وامرأته لعان فيفرق بينهما، أو ردة، ارتد زوجها، زوجها ارتد كفر بالله، لا يحل لها أن تبقى معه. طيب إيش الحل؟ طلاق؟ لا، الفسخ، الفسخ. طيب التفريق لعيب، مثلا امرأة في عيب في زوجها ففرق بينه وبين زوجها، أو به عنة، عنين، فرفعت الأمر القاضي فرق بينها وبين زوجها، هذا تفريق أيها الإخوة، فسخ، هذا لا يسمى طلاقا، هذا فسخ. ذهب جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية إلى جواز التعريض لها بالخطبة، التعريض دون التصريح، قالوا هذه فسخ عقدها فسخا تعتب، لكن يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. كذلك من التي لا يجوز خطبتها خطبة المرأة المخطوبة لمسلم، كما مر معنا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وقد قلنا هناك أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه، يعني واحد تقدم لامرأة وينتظر الآن الجواب، فعند ذلك لا يجوز لك أن تتقدم لخطبة هذه المرأة. طب ولو تقدم، بعضهم يقول النكاح فاسد أو باطل، وقلنا الصواب لا، النكاح صحيح. طيب الخطبة أيها الإخوة الآن فيها استشارة وفيها استخارة. الاستشارة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج ذاك الرجل امرأة من الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، وفي هذا أيها الإخوة جواز الغيبة للمصلحة، جواز الغيبة للمصلحة. يعني ممكن واحد يكره أن يقول والله فلان إن في عينيه صغرا، عينيه صغار، فلأنه قال هنا في أعين الأنصار شيئا، في رواية صغرا، يعني أعين الأنصار صغيرة، فربما أنت لا تريد امرأة عينها صغيرتان، انظر إليها. فالنبي نصحه بهذا، وهذا أيها ربما الأنصار يكرهون ذلك، لكن هذه غيبة للمصلحة. وقد نظم بعضهم في الحالات التي يجوز فيها الغيبة بقوله: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه ست حالات يجوز فيها الغيبة. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. متظلم، واحد جاء قال لك: يا أخي فلان ظلمني وفلان أكل مالي وكذا، طب ربما يكره أن يقال عنه هذا، لكن أنت تعرض مظلمتك عند القاضي مثلا، تذكر له كل ما حصل معك، أكل مالي وظلمني، متظلم. ومعرف، فلان بدك تعرف عليه، قل: يا رجل فلان ما أعرفه، يا رجل الذي يسكن في الحارة الفلانية، قال ما أعرفه، يا ابن حابب يشتغل في الشركة الفلانية بعرفوش، يا رجل فلان أبو راس، قال والله عرفته خلاص هذا معروف أبو راس، يمكن يكره يقول والله أبو راس، بس هو معروف أبو راس، شو بدنا نسوي؟ معرف، بدك تعرف باسمه، يعني رب الناس ما يعرفونه إلا بهذا الاسم، جزاه الله خير، نحكي أبو راس ولا بأس. الغيبة هنا لو أنه بكره ذلك جائزة. معرف ومحذر، تحذر من إنسان، قل والله اغتبته يا أخي، لا، بدك تحذر منه. ومجاهر فسقا، واحد جاهر فسق ذكرته. ومن طلب الإعانة، ومستفتن، واحد يطلب فتوى كذلك، فذكر الحال الذي عنده، ولو ذكر آخر بما يكره. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، فهذه الاستشارة هنا لا بأس بذكر عيوب الآخرين لأجل الاستشارة ولا يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما فاطمة بن قيس استشارته تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم لها معاوية وتقدم لها أبو الجهم ابن صفوان، فماذا قال لها؟ قال: أما معاوية فإنه صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فإنه رجل ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه. يعني بسم الله ما شاء الله، عصاه دائما عن عاتقه ونازل كتل بها النسوان، يعني إذا تزوجتي راح تأكلي كتل لما قولي بكرة الصبح، فالآن انتظري. يعني أبو الجهم لا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء. طب ربما أبو الجهم يكره أن يقال عنه هذا، لكن هذه استشارة ولمصلحة. وكذلك معاوية قال: صعلوك لا مال له، ما عنده مال، وسبحان الرزاق، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. في ذاك الوقت كان معاوية لا مال له، ما عندهش مال، بعد ذلك أصبح خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، وتولى الولايات وكذا رضي الله عنه. فإذا الاستشارة في الخطبة أيها الإخوة، المستشار مؤتمن، إذا استشير الأصل أن يبين، والمستشار مؤتمن. والله فلان أنا أعرف خلقه سيء خلق، لكن سبحان الله المجتمع أيها الإخوة لا يتعاون معك على هذا. كثير من الناس ترى بيجوا، نذكر والله أشياء بما نعرفه عنهم، بما نعرفه، فأقول له: اسمع، ما هو شيخ الجامع إمام المسجد قال عنك كذا وكذا، بقول: الله لا يعطيك العافية يا رجل، ببطل بصير يكرهني. وين التقوى يا شيخ في هالمسألة؟ أسررت إليك شيئا لأجل مصلحة الاستشارة. كثير وقعت بين الناس مشاكل لأجل هذا، ترى والله بعض الناس ذكروا حوادث، يعني صلى الآن أكثر من 30 سنة، جارنا شاوروه نزوج البنت، نزوج بنتهم، قالوا: لا، هذول الجماعة كذا وكذا، حاقدين عليه الآن. ليش؟ لأنه هذا قال: جيرانكم حكوا عن كذا. يا رجل، ليس من المروءة لو أنه واحد طعن فيه وتكلم فيه، لا يجوز أن تقول: فلان اتكلم عنك بكذا، فلان قال عنكم كذا. يعني أصل الإنسان يكون صاحب مروءة أيها الإخوة، صاحب حكمة. يعني لو أنا قلت عن فلان لأني عملت وقلت فلان خلقه سيء، تروح تقول: والله فلان الشيخ قال عنه خلقك سيء، هذا أيها الإخوة نميمة أوقعت بيني وبينه. فالأصل يكون حكمة، حتى لو استشرت أنت وذكرت الآخر بما تعرف عنه، المستشار مؤتمن، والآخر الأصل أن يكتم عنه. فالاستشارة، وثانيا للاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة في كل شيء كما يعلمهم السورة من القرآن. هنا ذكر استحباب النظر إلى أو جواز النظر إلى المخطوبة. هناك أحكام للنظر في الخطبة، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.